الحمد لله الحليم العظيم، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، البر الرحيم، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين ومنة للإنس والجن، برا حريصا بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوه واعبدوه وراقبوه في خلواتكم وجلواتكم، واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها الناس، ما عرف على هذه البسيطة ولن يعرف، مظلوم من البشر، تواطأ الناس على ظلمه وما فتئوا يصفونه بأحد ما وضعوا، بأحد ما وضع من ألفاظ مسفة. في أعقاب نبوات أعقب الشيطان ثمارها على بقاء في لبه، ونور في دعوته، وصدق في حديثه، وثقة في أمانته، مثل رسول الله بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فلقد نال الشتائم والسباب من كافة طبقات المجتمع، فقد هجاه شعراء وسخر منه سادة، وآذاه عتارفة ونال منه سحرة. ولقد شاء الله سبحانه أن يأتي اليوم الموعود الذي يفتح الله فيه على نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة، حتى إذا ما دخل بالبيت وطاف، جلس في المسجد والناس من حوله، والعيون شاخصة إليه، والقوم مشرئبون إلى معرفة صنيعه بأعدائه، شرخهم وشيوخهم، فقال كلمته المشهورة: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيسلم حينها العظماء ويتوبون، كأمثال هند بنت عتبة وعكرمة ابن أبي جهل ويؤوب الشعراء ويعتذرون إليه، كابن الزبعرى وكعب بن زهير، فلا ينال الجميع منه إلا العفو والتغاضي. الله أكبر، ما أجمل العفو عند المقدرة، والله أكبر، ما أجمل السعة عند الضيق والعزة عند الذلة. ومن أحق بذلك إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق الله إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها المسلمون، بهذا الموقف وبغيره من المواقف العظيمة، دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محو الجاهلية وقطع ظلامها بأنواع المعرفة والإرشاد، ومنع الفساد فيها بحلمه وعفوه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد كفف الرسول صلى الله عليه وسلم من نزوات الجاهلية، وأقام أركان المجتمع على الفضل وحسن التخلق ونبذ الجهل والغضب. وكثير من النصائح التي أفداها للناس كافة كانت تتجه إلى هذا الهدف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم. الحلم أيها المسلمون اسم يقع على ذم النفس من الخروج عند الورود عليها ضد ما تحب إلى ما نهي عنه، وهو في موطن الغضب سيادة على النفس وغبط لها وكبح لجماحها. كما أنه لباس العلم، فمن فقده فقد تعرى وبدت للناس سوءته. وهل يجيء الباطل بخير؟ ألا إن الغضب قرين الشر، وإن الحلم صحة القلوب وسعادة الجماعات. إن التفاوت بين الناس بعيد الشقة، مع أنهم من أبوين اثنين، فإن اختلافهم في أوضاعهم وخلالهم مسار امتحان بالغ الجدوى. ولذا قال جل شأنه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ففي الناس الحليم الأريب المتأني الذي إذا استنفرته الشدائد أبقى على وقعها الأليم، محتفظا برجاحة فكره وسجاحة خلقه، فلا يحمى من قليل يسمعه فيوقعه في كثير يكرهه، ولا يفضح نفسه ليتكفى من غيره، فإن جهل عليه لم ينفعه إلا حلمه. ويا للعظمة، ويا للعظمة والعلو إن فعل كفعل قيس بن عاصم، وقد أتوه برجل قد قتل ابنه فجاءوا به مكتوفا فقال: زعرتم أخي أطلقوه واحملوا إلى أم ولدي ديته فإنها ليست من قومنا. ثم إن في الناس الطائش الأهوج، كما أن فيهم الغر المأفون الذي تستخفه التوافه فيستحمق على عجل، ويكون لسانه وفعله قبل قلبه وعقله، فلا يلزم نفسه ولا يتريث، بل يهدي بكلام ويوفق ويشطط في أفعال يحتاج بعدها إلى اعتذار وتلفيق، فيقع فيما نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، رواه أحمد وابن ماجه. إذ لا ينفعه الاعتذار حينئذ، لأنه إذا استطير وراء لها بالغيظ برطا وأفسد الأمور في غيبة وعيه وغلبة عاطفته، فلم يدع لإصلاحها مكانا، فإن نطح اشتد هوجا، وإن ذكر اكتظ غيظا، وهذه هي علة الحمق الكامنة. ولقد رأينا الغضب يشتد بأصحابه، ولقد رأينا الغضب يشتط بأصحابه إلى حد الجنون، عندما تقتحم عليهم نفوسهم ويرون أنهم حقروا تحقيرا لا يعالجه إلا سفك الدم. أفلو كان المسلم يعيش من وراء أسوار عالية من فضائله أتراه يحس بوقت الألم على هذا النحو الشديد؟ لا وكلا، بل إن الإهانات تسقط على قدفها قبل أن تصل إلى مرماها البعيد، ولا غرو في ذلك، إذ لا تعود الجمرة إلا على منقذها الأول. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم، رواه مسلم. فلا ينبغي للمؤمن الكبير أن يضيق بهرف قطعان متناثرة، بل إن المصلح العظيم يفيض من أناته على ذوي النزق حتى يلجئهم إلى الخير إلجاء، فيطلق ألسنتهم تلهج بالثناء والذكر الحسن. إن من الناس من لا يسكت عن الغضب فهو شخص غضوب في ثورة دائمة وتغيض يطبع على وجهه العبوس، إذا مسه أحد بأذى ارتعش كالمحموم، وأنشأ يرغي ويذبذ ويلعن ويطعن، وكثيرا ما يذهب به غضبه مذاهب حمقى، فقد يسب الباب إذا استعصى عليه فتحه، وقد يلعن دابة جمحت به، أو يعر امرأته ويكسر ضلعها ويضيع أمرها فيفرق شمله في نقصان ملح أو يبوسة خبز، ثم يطلقها عدد نجوم السماء وكان يكفيه من ذلك زحل، فيتهارشان تهارش الكلبين ويتناقران تناقر الديكين، فلا يفترقان إلا عن الخج والعقر والهجر، فيجري كل منهما على نفسه بالحرمان والعقوبة، والنتيجة الحاصلة هي يتم الأولاد إبان حياة الأبوين. والإسلام بريء كل البراءة من هذه الخلال الكبيرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم لا تسألوا بعد ذلك أيها المسلمون عن ندم الزوجين ولا تساعة من دم، إذ يختلقون المعاذير ويراجعون القضاة والمفتين، كل ذلك لمحو غلطة ارتكبها الغاضب دون تفكير أو روية أو تدرج في التأديب، مما تسبب في هدم مبنة كان بإمكانه معالجتها لو ملك عقله وأشهر حلمه وكف غضبه. وما ذنب الولد إذا خرج من بيته هلعا مكفهر وجهه ضائق صدره ينطلق يمنة ويسرة يبحث عن سبب يزيل به همه ويجلو غمه، ولربما استبشر به وبأمثاله وحوش الظلام وذئاب المجتمع فيسير وراء تخبطهم ويضيع بضياعهم. كل ذلك من خلال تعاطي الكيوف القتالة من المسكرات والمخدرات، وما ذاك إلا نتيجة غضبة من أبيه أو أمه أعقبها سب وشتم ولطم وربما طرد ولعن، فيتبدد بذلك شمل الأسرة وتقوض المجتمعات، فيكتب في كل يوم عدو ويفقد صديق ويهدم بيت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، اعلموا أن الحليم إما أن يكون عاجزا جبانا ليس له شيء ولا عليه شيء، فهذا إن لم يغنم فإنه لا يأثم، وإن ادعى الحلم مع عدم الاقتدار على إنفاذ العقوبة فهذه حجة لا يلجأ إليها إلا اللئام. وإما أن يكون مخادعا مكارا، ظهارته سمت المؤمنين وبطانته حفظ المجرمين، يتحلم ظاهرا ويعف علنا ولكنه يغضب باطنا وينتقم مسرفا، فهذا حقود لدود ينقلب على المجتمع من سوء صنيعه سوتا كطمع السوس لا يقع على شيء إلا نخره أو عابه، أو دودا كطبع الدود لا يقع على شيء إلا أفسده وقدره. ومثل هذا لا يلبث أن يصلحه الله على رؤوس الخلائق. وإما أن يكون حليما مفطورا على الخير مجبولا عليه مع إمكان تنفيذ العقوبة، وهذا كأشج عبد القيس الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: أشيء تخلقت به أم جبلت عليه يا رسول الله؟ فقال: لا، بل جبلت عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. رواه مسلم وغيره. وإما أن يكون سائر النفس أزعجه من ظلمه فيصبر محتسبا ويصبح قادرا، ويأمره إيمانه بالعرف والعفو عن الجاهلين، وهذا هو المثاب، وهذا هو المثاب في الدنيا والآخرة، والمشكور عند الله ومن ثم عند خلقه، وهو الموصوف بالشدة والقوة كما في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. وهو المقصود أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. رواه أحمد. أعاذنا الله وإياكم من الغضب ومن سوءه وآثاره، ورزقنا الحلم والتحلم، إنه سميع قريب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أنه يجب علينا أن نعمل بتعاليم ديننا الحنيف، وأن نأخذ بإرشادات نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يجب علينا أن نقصر أنفسنا عن الغضب وأن لا نتسرع فيما يعود علينا بالحسرة والندامة ولا تساعة منزل. والمرء المسلم مطالب بكتمان غيظه وإطفاء غضبه بما استطاع من تحلم وتصبر واستعاذة بالله من النفس والهوى والشيطان. واسمعوا رعاكم الله وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه، فيما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والمراد من الحديث أن لا يعمل المرء بمقتضى الغضب إذا حصل له، بل يجاهد نفسه على ترك تنفيذه، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان هو الآمر الناهي له. ولهذا المعنى قال الله عز وجل: وله الرحمة، وفي نسختها هدى ورحمة. فإذا ما جاهد المرء نفسه اندفع عنه شر الغضب وذهب عنه عجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى مثل هذا وقعت الإشارة في القرآن الكريم بقول الله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ويختلف الغضب في دنيا الناس إذ يتراوح صعودا وهبوطا باختلاف الأحوال والظروف، ولكنه من خلال الإطار الشرعي العام لا يخرج عن ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الاعتدال، بأن يغضب ليدافع عن نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله، ولولا ذلك لفسدت الأرض بانتشار الفوضى وتقوير نظام المجتمع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. رواه أحمد وابن حبان. المرتبة الثانية أن ينحط الغضب عن الاعتدال، بأن يضعف في الإنسان أو يفقد بالكلية، وهذه الحال مذمومة شرعا، لا سيما إذا تعلقت بحرمات الله وشعائره. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. والمرتبة الثالثة أن يطغى الغضب على العقل والدين، ولربما جرى صاحبه إلى ارتكاب جرائم كبيرة وموبقات كثيرة، ولا يمكن التخلص من هذه العقبة إلا بفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد. واستب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهما غضبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، واخذل من خذل عبادك الصالحين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.